بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وأما تعريض الأمر والنهي لتشديد الغالي، وذكر في القسم الأول تعريض الأمر والنهي بترخيص الجافي الذي يستغل الأمر والنهي ويستطرد مع الترخص ويتوسع حتى يخرج عن الحدود المأذونة له شرعا في الرخصة. الآن سيأتي الحديث عن هذا الأمر بالاتجاه المعاكس، الذي يأتي إلى الأمر والنهي فيعرضه لتشديد الغالي للغلو. والشيطان قصده أنك تفارق الصراط المستقيم، لا يبالي إلى أي جهة وجهك، إلى جهة الجفاء أو الغلو، كله مراد للشيطان، لأنه يخالف مراد الرحمن. الله عز وجل يريدك أن تسير على الصراط المستقيم، على حدود ما أذن لك، من غير تقصير ولا غلو. وأما الشيطان وجنود الشيطان فهم يريدون أن يخرجوك عن الصراط، لذا الشيطان أقسم أنه سيقعد لنا الصراط المستقيم ليصرفنا عنه. ماذا تظن يقعد لنا الصراط المستقيم يدلنا عليه؟ لا، ليصرفنا عنه. قال: فبعزتك لا أقعدن لهم، قال: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، ما عمله في ماذا يتمثل؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم، الأمام بين اليد، ومن خلفهم. انظر على حصار الآن، تكتيك عسكري مكتمل البناء والأركان والتخطيط في النظام العسكري. ثم لآتينهم من بين أيديهم ميمنة، ومن خلفهم مؤخرة، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة. هذا ترتيب الجيش، لكن ما قال ومن فوقهم. الذي أردنا من هذا لفت الانتباه على أن الشيطان لا يدري بأي واد يوقعك ما دام قد خرجت عن الصراط المستقيم. ليس شرطا أنه دائما يزين لك الفسوق والفجور والعصيان والتفلت والضياع، لا يلزم هذا. أحيانا قد يزين لك باب الغلو ومجاوزة الحد في العبادات والمعاملات حتى يصرفك عن الصراط المستقيم، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله تعالى على وجه الإجمال في هذا الدرس. قال: وأما تعريض الأمر والنهي لتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت. يوسوس في الوضوء، أنا توضأت ولا لا، أنا غسلت وجهي ولا لا، غسلت يدي ولا لا، ويبقى يتوضأ المرة الأولى والثانية والثالثة، ويبقى مكان الوضوء ربما ساعات حتى يفوت الوقت. والله أني أعرف شخصا قد مات رحمه، لهذا سأذكر للعبرة فقط الموقف فقط، كان يبقى من بعد الظهر إلى العصر. معروف هذا، معروف، إذا أراد الصلاة خلاص يقدمون له، إذا أرادوا يدرك في المسجد يقدمونه الغداء بعد الظهر مباشرة، يتغدى ودخل الحمام، ساعتين، ساعتين ونصف، ساعتين إلا في الحمام. ماذا يصنعون؟ رجل كبير في السن مبتلى بهذا، أولاده ما يحبون أنهم يضيقون عليه، يبقى إلى قبيل العصر بربع ساعة، بعشر دقائق، وأحيان قبل الأذان بقليل خرج، ظن منه أنه قد تطهر تطهرا كاملا، كان نظيفا جدا لكن بالغ، ثم يذهب إلى صلاة العصر ومصلي وحافظ على الصلاة في أوقاتها، ثم يرجع بعد العصر قليل يتناول شيء من الشاهي أو كذا حاجة بسيطة، وعلى الحمام إلى المغرب. وهكذا حالته لعدة سنوات إلى أن مات، أو قبل أن يموت أصيب بالزهايمر حتى يعني ضعف وعيه الكلية ثم مات رحمه. هذا بلاء. الاسترسال مع هذا استرسال فيما يدعوك إليه الشيطان. من طريف ما يذكر عن بعض العلماء، قال: أتاني وسواس بعد أن فرغت من الوضوء يقول لي: إنك لم تغسل وجهك. قال: فالتفت، قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
لم يلتفت للوجه، هات البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر يصل الشيطان بك إلى أن يعبث في صلاتك. قال إن الشيطان إن الرجل ليقف في الصلاة، هذا واقف في الصلاة انظر، فيخيل له الشيء يجده يخرج منه، يخيل فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. محاربة للشيطان ضروري من البينة، هذا قطع لوارد الوسواس. أما إذا كان الشيطان ليس مبتلى بالوسواس وحصل له على وجه الندرة ذلك وشك أو غلب على ظنه، فإن القاعدة الشرعية تقول أن الأمر يبنى على اليقين وغلبة الظن. نحن نتحدث الآن عن من ابتلي بالوسواس، لا يلتفت حتى يأتي ببينة. أما إنسان ما هو موسوس وغلب ظنه على شيء فليبني عليه، ولا يجوز له التجاهل غلبة الظن، فإنه من القواعد الشرعية. وبعضهم أيضا يتساهل في هذا، ذكر قصة العمراني الله يرحمه، قال جاءه رجل قال يا شيخ أريد فتوى على مذهب الإمام الشافعي، أنا عندي سؤال وأريد أن يكون الجواب على مذهب الإمام الشافعي. قال هذا السؤال، قال كنت في الصلاة فتخيل لي شيء، خرج شيء من، ثم ذكر فرجه. قال فأدخلت يدي فأحسست بللا ثم شممت فوجدت رائحة كريهة، فهل انتقض الوضوء؟ قال اعلم أنك قد خريت على كل المذاهب. الشاهد هكذا بعضهم إما يسترسل في عدم الاستجابة لما يحصل منه، لما ذكرت لكم إنسان ما هو مبتلى بالوسواس حصل عنده غلب الظن خلاص يبني عليه، وإما شخص عكس مباشرة، مجرد أن تقرقر البطن ما غص شوي قال انتقض الوضوء خلاص خرج. أعرف بعضهم كان ربما يتوضأ للصلاة الواحدة 10 مرات، يدخل ويخرج يدخل ويخرج، تسلم عليه قد يده زي قطعة ثلج بارد، خلاص ما عاد بقي عنده طاقة ولا شيء من السخونة في جسد، فوق الماء صباحا مساء وفي كل وقت. هذا الآن هذا مرض والعياذ بالله. قال حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيء من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. يه الشيطان يقول تورع الورع انتبه، طيب تورع صاحبه إلى مستوى أنه ما يأكل من طعام المسلمين عموما، ليش يخاف؟ يقول لك هذا ماله من حرام، هذا يأكل من حرام، أضل الله أعلم فيه وغير ذلك. إيش النتيجة؟ النتيجة لا يأكل من طعام المسلمين. بس انظروا الشيطان أين يوديه، اسمعوا كم تكملة القصة. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد، الورع كما هو فاسد يكون له نتيجة عكسية، خذوها قاعدة، أي إنسان يبتلى بالغلو في باب من الأبواب يقع في نقيضه تماما، خذوها قاعدة حفظتموها أو لا، أي شخص يبتلى بالغلو في باب من الأبواب لا بد وأن يبتلى بنقيضه، يصبح عبرة نموذج في التساهل في باب آخر، ما سيبقى أنه ذاك يعني المتمسك ولا الغالي ولا الورع. انظروا هذا القصة، يعني شخص حصل عنده تورع لأنه وصله اسم. قال ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد لأن عابد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين. ما اكتملت القصة الآن هنا. وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، صدقتم الآن الكلام، إنسان غالي ابتلى بضده، قد أنت على بلاد المسلمين بعجرهم وبجرهم بما فيهم، أيهما أحسن لك؟ أن تأكل من طعام المسلمين أو تذهب تستورد من بلاد النصارى؟ قال ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، يعني يتقوت بين الحين والآخر طعام من غير بلاد. فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بتلخيص جاف ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. وسيختم الفصل بكلام سنجعله في درس مستقل إن شاء الله تعالى. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.